السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج بيوت المبشرين بالجنة. ونتكلم اليوم عن سيرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكيف أنه كان ودود ومحب، وعلاقته مع زوجته علاقة راقية جدا. ولهذا سمينا حلقتنا اليوم: لو كان عندي ثالثة لزوجتك. عثمان بن عفان رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة، وعثمان بن عفان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين. الجد الخامس لعثمان بن عفان يلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم، اسم أمه أروى، وأروى أمها تكون عمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عثمان بن عفان هو قريب من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة الدافع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشح له ابنتين من بناته. ولهذا عثمان بن عفان يسمى ذي النورين. عثمان بن عفان رضي الله عنه متى أسلم؟ وعلى يد من أسلم؟ أسلم على يد أبو بكر الصديق، وكان عمره لما أسلم كما تروي بعض الروايات في الثلاثينات، يعني 32 سنة، 33 سنة. وعثمان بن عفان من يوم ما كان هو صغير وهو متميز ونشيط وحركي، وكان حقيقة علاقاته الاجتماعية متميزة جدا. عثمان بن عفان رضي الله عنه أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا كل ما يعمل عثمان بن عفان من إنجازات ومن أعمال، تعرفون بميزان من؟ بميزان أبو بكر الصديق. إذن عثمان بن عفان أسلم، وكما تقول بعض الروايات كان في الثلاثينات، يعني عمره كان 32، 33، يعني في عز الشباب، ودخوله في الإسلام قبل لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الجلسات الخاصة في دار الندوة. إذن عثمان كان من الأوائل ممن دخلوا في الإسلام ودافعوا عن الإسلام وتحركوا في خدمة الإسلام. اشتهر عثمان بن عفان بخلق الحياء، وخلق الحياء من الأخلاق الراقية والعظيمة. ولهذا ما من أمة من الأمم تشتهر بهذا الخلق إلا وترتفع، ولا في أمة تفتقر إلى خلق الحياء إلا ويكون هذا سبب من أسباب تدميرها. فالحياء هو أساس الأخلاق، فالإنسان تقوى علاقته مع الله من خلال الحياء، والإنسان يستحي من ارتكاب المعصية بسبب الحياء. فالحياء خلق أساسي وتاج الأخلاق كما يسمى. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يمتاز بالحياء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رشحه لأن يكون زوج لابنتيه. وقصة زواج من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم سنفصل فيها بإذن الله. كيف زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم؟ قبل لا نشرح قصة زواج رقية وأم كلثوم من عثمان بن عفان، قبل عثمان بن عفان خطبهم عتبة وعتيبة، أبناء من؟ أبناء أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ يعلن الإسلام ويعلن نشر الدين، هنا أبو لهب تصدى للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يؤذيه هو مع زوجته ومع أولاده، فأمر أبو لهب أولاده بأن يفسخوا تلك الخطبة وأن يفكوا ذلك الزواج. وفعلا تم هذا نكاية فيما فعله محمد صلى الله عليه وسلم. فأبو لهب كان قصده أنه يؤذيه زيادة، كون عمه وينزع كذلك عقد الزواج، فيريد نوع من أنواع الضغط النفسي والضغط الاجتماعي. فنزلت السورة الكريمة وهي: تبت يدا أبي لهب وتب، والسورة كما تعلمون. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رشح بنت رقية أن يتزوجها عثمان بن عفان، وقد أبدلها الله خيرا ممن كانت معه. فعثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج من رقية، وبعد ذلك اتخذ قرار بأن يهاجر من المسلمين إلى أرض الحبشة. فكان عثمان رضي الله عنه وزوجته رقية ممن هاجروا إلى الحبشة، وكان أول زوجين يهاجر بعد قصة لوط عليه السلام مع زوجته. فإذا عثمان ورقية تم الزواج، وكان زواج مبارك، وتمت الهجرة إلى الحبشة وأقاموا هناك، ثم بعد ذلك رجعوا بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وتمر الأيام وإذا برقية رضي الله عنها يصيبها المرض، ثم يتوفاها الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين على بنت رقية التي توفاها الله يرى كذلك حزن عثمان رضي الله عنه. فدار الحوار بين محمد صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان، فقال له: أراك حزينة؟ قال: نعم يا رسول الله، لقد انقطع النسب وانقطع السبب بيني وبينك يا رسول الله، ولم يرزقني الله عز وجل منها الذرية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: إن جبريل قد نزل وأمرني أن أزوجك أم كلثوم. وفعلا تم تعويض عثمان بن عفان بالزوجة الثانية وهي أم كلثوم بعد وفاة أختها رقية. واستمر هذا الزواج بين عثمان وأم كلثوم، وقدر الله عز وجل أن تتوفى أم كلثوم. فلما ماتت أم كلثوم رضي الله عنها وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتعزية عثمان فرآه حزين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت عندي ثالثة لزوجتك. قصة مؤثرة لعثمان بن عفان مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وفعلا هي قصة تنم على تلك المحبة وتلك العلاقة الوطيدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان. نافلة على هذا، على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لعثمان قال له: لو كانت عندي ثالثة لزوجتك. ولذلك نحن عنونا هذه الحلقة من بيوت المبشرين بالجنة: لو كانت عندي ثالثة لزوجتك. وهذا دليل على رقي أخلاق عثمان بن عفان، وكذلك على التماسك والترابط ما بين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان. ما زلنا نتواصل مع بيوت المبشرين بالجنة، وتوقفنا عند عثمان بن عفان وهو قد تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. ولهذا سمي عثمان بن عفان بذي النورين. ذي النورين منصب عظيم، ذي النورين مكانة رفيعة جدا. ذي النورين هذا لقب لم يأخذه أحد من قبل ولن يأخذه أحد من بعد. ولهذا على مر التاريخ من سيدنا آدم عليه السلام إلى هذا الزمان، بل إلى قيام الساعة، لم يوجد في التاريخ رجل تزوج ابنتي نبي من الأنبياء، أي نبي من الأنبياء، لم يوجد. ولهذا هذا فضل عظيم يحسب لعثمان بن عفان، غير الفضائل الأخرى الكثيرة التي تميز فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه. بعد ذلك تزوج من امرأة ثالثة وهي نائلة، ونائلة كانت امرأة جميلة وكذلك كانت شجاعة، لكن لم تكن أجمل من رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. رقية كان يضرب بها المثل في جمالها، وعثمان بن عفان كان يضرب به المثل في جماله. من القصص في هذا المجال أن أسامة رضي الله عنه في يوم من الأيام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عثمان، فدخل على عثمان وإذا بعثمان مع رقية، فتوقف أسامة وكان يريد أن يعطيهم شيء. فلما انتهت الزيارة رجع أسامة وهو صبي صغير، فحاوره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ماذا رأيت يا أسامة؟ فقال: والله التفت إلى رقية وإلى عثمان، والله ما أعلم أيهما أجمل. ويقصد أن رقية كانت جميلة ويضرب بها المثل، وعثمان بن عفان كذلك جميل ويضرب بجماله المثل، ولهذا قيل أنهما أجمل زوجين مجتمعين. فعثمان بن عفان إذن له سيرة عطرة في داخل بيته مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومع بناته، وبعد ذلك تزوج من نائلة، ولذلك نائلة كان لها موقف مشرف وخاص في قصة استشهاده رضي الله عنه. عثمان بن عفان كلكم تعرفون كيف قتل في نهاية خلافته وفي نهاية عهده. زوجته نائلة دافعت عنه حتى آخر قطرة من الدم. زوجته نائلة وقفت عندما دخل عليه الثوار ورفعوا السيف، فألقت بنفسها على جسد عثمان رضي الله عنه، وكانت تدافع عن عثمان حتى نزل السيف على أصابعها فتقطعت الأصابع. ولهذا كان يضرب بها المثل في شجاعتها وفي صمودها وفي ثباتها، وتسمى بصفات الأسد. ولهذا نائلة كانت هي الزوجة الثالثة إلى وقت استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان عرف بكرمه وبعطائه وبإنفاقه، من القصص المشهورة في سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه قصة تجهيز لجيش العسرة. وسبق أن تكلمنا عن التنافس بين أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهم، وخاصة في الإنفاق والصدقة. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يتبرعوا ويتصدقوا، فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وجاء أبو بكر الصديق بكل ماله. لما جاء عثمان أنفق 950 من الإبل في تجهيز جيش العسرة، وأنفق 50 فرس. تبرع ضخم جدا وعظيم جدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وسام شرف وقال: ما يضر عثمان ماذا فعل بعد. ولذلك بشر بالجنة وأصبح عثمان بن عفان من المبشرين بالجنة. الإنفاق والعطاء لا يحسنه كل شخص، ولذلك حتى الواحد فينا أحيانا لما يشوف فقير ولا يشوف أحد محتاج ويحط إيده داخل جيبه وبيطلع الفلوس، أحيانا إذا في الفلوس كانت ورق، ورقة قديمة وورقة جديدة، الواحد فينا يختار القديمة مع أنه هو نفس القيمة، لكن طبيعة الإنسان. إلا بعض الناس الله عز وجل أعطاهم الكرم والجود والعطاء من غير حساب، ومنهم عثمان بن عفان. فلهذا جهز جيش العسرة. عثمان بن عفان كذلك له موقف مشرف من بئر روما، لكن خلوني أقول لكم تفصيل هذه القصة بعد قليل. ما هي قصة بئر روما؟ هذا البئر كان يملك رجل يهودي، وكان هذا البئر هو منبع الماء، وكان يسقي من حوله في المدينة المنورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يمتلك المسلمون هذا البئر. تعرفون ماذا فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ اشترى هذا البئر من ذلك الرجل اليهودي، وبعدما اشترى أوقفه لخدمة المسلمين. إذن عثمان بن عفان عرف بالكرم، عرف بالعطاء، عرف بالإنفاق، وهذا الإنفاق ليس فقط إنفاق مالي، وإنما هو إنفاق وكرم في المشاعر، إنفاق وكرم في العلاقات الاجتماعية، إنفاق وكرم في العلاقات الزوجية. يعني أقول لكم قصة من قصص عثمان بن عفان مع زوجته وهي رقية رضي الله عنها. قبل وفاتها حصل غزوة أحد في المدينة المنورة، وأراد عثمان بن عفان أن يشارك الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن زوجتي مريضة. في هذه الحالة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إذن ابق معها. فجلس عثمان بن عفان يداوي زوجته، يراعي مشاعرها، يطببها، لما ترتفع حرارتها يخفف عليها، كان يسليها ويكلمها، فكان يريحها. شوفوا، هذا هو نوع آخر من أنواع الكرم، ولذلك نحن عندما نتكلم عن البخل نتكلم عن البخل المالي ونتكلم عن البخل العاطفي. طالما نحن نتكلم عن بيوت المبشرين بالجنة فنتكلم عن العلاقة الزوجية بين عثمان بن عفان ورقية رضي الله عنها. ولذلك بعد غزوة أحد توفيت رضي الله عنها، وهنا حزن عثمان بن عفان حزنين. أما الحزن الأول لعدم مشاركته في الجهاد وفي المعركة وفي الغزوة، والحزن الثاني لفقده لزوجته الكريمة. ومع هذا عوضه النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة ثانية، وعوضه كذلك بالنية. أنتم كلكم تعرفون الآن إذا الإنسان نوى عمل صالح وحيل بينه وبين هذا العمل الصالح بعائق من العوائق، فإنه يكتب له أجره. وهذا من نعم الدين ومن نعمة الإسلام. يعني ما في دين في العالم يقول لأتباعه أنه إذا عملت حسنة فلك 10 أمثالها، وإذا عملت سيئة لك سيئة، وإذا أنت هممت بسيئة ولم تفعلها لا تكتب، بل تكتب حسنة، وإذا أنت هممت بحسنة ولم تفعلها كتبت لك حسنة. عثمان بن عفان إذن كان كريم في العطاء، عثمان بن عفان كان كريم في المشاعر. أقول لكم هذه القصة اللي صارت معي أنا شخصياً. أنا في واحدة من الدول العربية ركبت سيارة الأجرة وأنا أتكلم مع السائق، فكان السائق نوعاً ما يتأفف، فقلت له خير إن شاء الله؟ قال والله أنا حقيقة زوجتي طلبت الطلاق وتركت لي 6 أولاد، وأنا سايق تاكسي ومن الصباح إلى المساء أخرج، ولكني أرجع الظهر أطبخ لأولادي وأعلم أولادي، ثم بعد ذلك أخرج مرة أخرى. بدأت أدخل معاه في تفاصيل العلاقة الزوجية، فاكتشفت أن هذه المرأة برواية السائق أنها كانت مقصرة وكانت مقلة حقيقة في التعامل معه، بل كانت تظلمه في علاقته مع هذا السائق. حتى أنا سألته قلت له طيب أنت لماذا استجبت لها للطلاق؟ قال طيب أنا إيش تبيني، يعني أجبر امرأة أنها تعيش معي؟ فقلت له لا طبعا. فأقول مرة أخرى، إذن هناك علاقات زوجية وهناك وفاء زوجي. عثمان بن عفان كان من الصحابة اللي عندهم هذا الوفاء، وهذا كله ينبع من الحياء العظيم. عثمان بن عفان رضي الله عنه قدوة في الإنفاق المالي، قدوة في الإنفاق العاطفي، قدوة في العلاقة الزوجية، قدوة في قراءة القرآن وفي البعد الإيماني. يعني عثمان بن عفان يروى عنه أنه أول من ختم القرآن كاملاً في ركعة واحدة. عثمان بن عفان من فضائله رضي الله عنه أن في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم صعد فوق جبل أحد، وكان معه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان، فجبل أحد اهتز، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بقدمه الشريف على الجبل وقال اسكن أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. فهذه بشارة لعثمان قبل أن يتوفاه الله عز وجل شهيد. ولهذا عندما كان يتكلمون معه في نزع الخلافة في قصة استشهاده قال لا أنزع قميص لبسته، يقصد القميص اللي هو قميص الخلافة، ولأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالشهادة، فكانت هذه المؤشرات كلها في نهاية عثمان. عثمان بن عفان بيت من بيوت الجنة، وهو فعلاً قدوة ورمز لكل شبابنا ولكل الأزواج ولكل الرجال. نفتخر أنه في تاريخنا وفي أمتنا وفي ديننا مثل هذا الرجل، وهو عثمان ابن عفان. في اللحظات الأخيرة من حلقة اليوم نذكر بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان قدوة في الكرم وفي العطاء، في العلاقات الاجتماعية وفي المال والإنفاق، فقد كان رضي الله عنه إيماني وشخصيته شخصية اجتماعية، ومع هذا أخلاق راقية. ونحن حرصنا من خلال هذا البرنامج بيوت المبشرين بالجنة أن نتناول سيرة العشرة المبشرين بالجنة من الناحية الأسرية ومن الناحية التربوية. ولهذا لا يفوتني في نهاية هذه الحلقة أن أقول أن لعثمان بن عفان ابن اسمه إبان بن عثمان. هذا الابن كان عالم من علماء المدينة المنورة، يعني عندما يعدون العشرة الفقهاء في المدينة يذكر منهم إبان ابن عثمان ابن عفان. هذه تربية متميزة وعلاقة زوجية راقية، ولهذا عثمان بن عفان هو قدوة لكل المتزوجين وقدوة لكل الآباء. ونلتقي معكم مع حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج بيوت المبشرين بالجنة. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تطلب خادم، فقالت: السلام عليكم. وعليكم السلام. جلست مع الوالد صلى الله عليه وسلم فاستحت أن تطلب، ثم رجعت فقال لها علي بن أبي طالب: طلبتي؟ قالت: لا، استحيت. ثم حاولت مرة ثانية أن تطلب خادمة. هذه الإضاءة عادي تشبير بيريني يعني؟ أوكي خلاص. لا أنا قاعد أكمل. ما تقدر. أخذ هذا.
يلا خالد.
تسمع أنت؟ والله؟ ها مكاني؟ لا أنا ودي والله من أول إذا ممكن. من أول أريح لي أنا. أوكي أكمل عادي.